إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في بيان مواضع حديث أبي هريرة في صحيح البخاري رحمة الله عليه، والذي اشتمل هو وحديث ابن عمر على النهي عن 8 أشياء بل أكثر، فمنها النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، وعن سومه على سوم أخيه، والنهي عن التصري والتحفيل، والنهي عن تلقي الركبان، والخطبة على خطبة أخيه، وأن يبيع حاضر لباد، والنهي عن النجش، وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وقد وصلنا في المرة الماضية إلى الموضع الذي عند البخاري برقم 2151، قال: باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر. وفي حلبتها، والحلبة هي الفعل، وأما الحلبة بفتح اللام هو المحلوب. في حلبتها يعني الفعل نفسه، فطالما أنه فعل هذا الفعل فالصاع من التمر في مقابل هذه الحلبة. ولذلك مشى ابن حزم رحمة الله عليه على ظاهريته فقال: التمر في مقابل الحلبة، في معالجة الحلب، التمر مقابل للحلب، فإذا لا بد عنده من رد اللبن أيضا، لأنه يقول ماذا؟ يقول: هذا الصاع من التمر في مقابلة معالجة الحلب، كونه أمسك بأخلاف الناقة أو بدروع البقرة وحلبها، ففي معالجة هذا الحلب يكون الصاع من التمر، في مقابلة هذا الحلب يكون الصاع من التمر، فإذا لا بد عنده من رد اللبن أيضا، وشذ بذلك عن الجمهور، وشذ بذلك عن جمهور العلماء. فإذا تعرف أن عند ابن حزم أن التمر في مقابل الحلبة، فإذا يجب عنده أن يرد اللبن، والصحيح أن هذا التمر في مقابل اللبن المحلوب، سواء كان هذا اللبن قليلا أو كثيرا. طيب، أيضا ظاهر الحديث أن التمر في مقابل المصراة مهما تعددت، هذا التمر في مقابل المصراة مهما تعددت، فلو اشترى 1000 شاة، 1000 شاة مصرة، وبعد أن حلبها أراد أن يردها إلى صاحبها، نقول يرد معها صاعا من تمر، مع أنه اشترى 1000 شاة، فالصاع من تمر في مقابل حلبة 1000 شاة، وكذلك الصاع من تمر في مقابل حلبة الشاة الواحدة. نعم، على ظهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى غنما مصراه، من اشترى غنما مصراه ففي حلبتها صاع من تمر. وهذا هو قول أكثر العلماء. ويعللون أكثر العلماء أيضا يعللون بتعليل آخر، فيقولون الصاع من التمر جعل في مقابل الحلبة سواء قل اللبن أو كثر. لو كانت مصراه واحدة فإذا حلب منها رطلا ففيه صاع من تمر، إذا حلب منها 5 أرطال فكذلك فيه صاع من تمر. فكما أنه لا يختلف الصاع في مقدار الحلبة من مصراه واحدة، فكذلك ينبغي أن لا يختلف إذا تعددت المصرة. هذا قول أكثر العلماء. وخالف في ذلك المالكية فقالوا يرد عن كل واحدة صاعا، فقالوا يرد عن كل واحدة صاعا ولا دليل لهم، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المرة الماضية، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصاع قاطعا للنزاع، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصاع قاطعا للنزاع، فسواء قل اللبن أو كثر أو كانت مصرات واحدة أو أكثر، فهذا الصاع إذا كان موحدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقطع النزاع، فالصاع قاطع للنزاع. ذكره أيضا برقم 2160، قال: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وذلك أن في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر من أهل البلد لباد لغريب عنها. فهنا ماذا قال البخاري؟ قال: باب لا يشتري حاضر لباد، فإذا لا يبيع له ولا يشتري له، لكن البخاري قيد ذلك بقوله بالسمسرة، فكأنه يقول إذا باع له أو اشترى له بلا سمسرة فيجوز، وهذا هو اختيار الإمام البخاري. وفي هذه المسألة 3 أقوال لأهل العلم، في هذه المسألة 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول هو قول الجمهور النهي لا يجوز لحاضر أن يبيع أو يشتري لباد، هذا قول الجمهور النهي مطلقا، لا يبيع له ولا يشتري. القول الثاني قول مجاهد وأبي حنيفة، قال يبيع له، قال يبيع الحاضر للبدء ويشتري له. لماذا؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا وهو ناسخ لحديث لا يبيع حاضر لباد، قالوا حديث الدين النصيحة، ومن النصيحة أن يشتري له ويبيع له لأنه غريب عن البلد فيبيع له ويشتري له لحديث الدين النصيحة، وقالوا هذا الحديث ناسخ لحديث نهى أن يبيع حاضر لباد. والرد عليهم أن نقول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال. أي واحد يقول هذا ناسخ نقول هات الدليل على النسخ، هات الدليل على النسخ. فالنسخ لا بد له من دليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذن النهي عن زيارة القبور منسوخ بدليل فزوروها، فإذن لا بد من دليل على النسخ. القول الثالث هو قول البخاري وغيره، قال: النهي وارد على من يبيع له بالأجرة كالسمسار. النهي وارد على من يبيع له بالأجرة كالسمسار. إيش دليل البخاري؟ دليل البخاري لما سئل ابن عباس ماذا أراد لا يبيع حاضر لباد، قال: لا يكن له سمسارا، قال: لا يكن له سمسارا. لكن نقول هذا فهم لابن عباس رضي الله عنهما، والصواب أنه لا يبيع له ولا يشتري له إلا إذا استنصحه، إلا إذا طلب منه النصيحة. لا يبيع له ولا يشتري إلا إذا استنصحه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر عند مسلم برقم 1522، قال: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، في حديث واحد، حديث جابر في صحيح مسلم 1522، قال صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا مباشرة: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في هذا النهي، لماذا لا يبيع حاضر لباد كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لأن الباد إذا ترك يبيع ويشتري فهو يتساهل، فيكون في هذا مصلحة لأهل البلد، يكون في ذلك مصلحة لأهل البلد. فإذا جاء باد ببضاعة وباد آخر ببضاعة وهكذا وتركوا ليبيعوا بأنفسهم فسوف يتساهلون في السعر، فتكثر البضاعة في البلد فيستفيد الناس. ولذلك نقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد هذا لمصلحة من؟ هذا لمصلحة الحاضرين، لمصلحة أهل البلد. وأما النهي عن تلقي الركبان هذا لمصلحة من؟ هذا لمصلحة الركبان، حتى لا يغبنوا ولا يخدعوا. نعم. وعندنا حديث آخر وهو حديث أبي السائب جد عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له، في نفس الحديث، فإذا استنصح الرجل للرجل فلينصح له. فإذا لا يبيع حاضر لباد ولا يشتري له إلا إذا استنصحه، إلا إذا طلب منه النصيحة فينصح له، لكن لا يبيع له ولا يشتري. ينصح يقول: لا تشتري من الرجل الفلاني، ولا تبع بضاعتك على الرجل الفلاني لأنه يأخذها منك بالرخيص، لكن هذا إذا طلب منك. وأما إذا لم يطلب منك فدعه يخض السوق بنفسه. أي نعيد مرة أخرى حديث أبي السائب جد عطاء ابن السائب: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. حديث صحيح لكن غير مسجل رقمه عند الآن. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. ففي هذا الحديث ماذا؟ النصيحة. طيب، وفي حديث جابر الذي ذكرناه، لا يبح حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. جمهور العلماء وضعوا على هذا النهي قيود وشروط لا دليل عليها. لا يبح حاضر لباد، قالوا هذا إنما يكون في وقت الغلاء، وهذا إذا التبس السعر على الواردين، فوضعوا شروطا لا دليل عليها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، فإذا لا يبيع له ولا يشتري مطلقا إلا إذا استنصحه، يعني طلب منه النصيحة. طيب، هل يبطل البيع، بيع الحاضر للباد إذا باع له أو اشترى، هل يبطل هذا البيع؟ هل يبطل هذا البيع أم لا حسب القاعدة التي ذكرناها؟ هل يبطل هذا البيع أم لا؟ نحن ذكرنا في ذلك قاعدة قبل ذلك، وعلى ما يبدو أنكم نسيتموها. القاعدة هي أن النهي إذا كان موجها إلى البيع فيبطل البيع، وأما إذا كان النهي موجه إلى شيء يتعلق بالبيع فالبيع صحيح، وهذا الشيء يكون منهيا عنه. فهنا في حديث مثلا نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان، إيش هو المنهي عنه؟ فإذن البيع لو اشترى منهم فالبيع صحيح. أما هنا نهى أن يبيع، نهى أن يبيع، فالنهي هنا عن ماذا؟ عن البيع نفسه. نهى أن يبيع حاضر لباد، فإذا باع له فيبطل هذا البيع، فإذا باع له فيبطل هذا البيع. ولذلك أنا أقول لك انظر إلى النهي موجه إلى ماذا؟ نهى عن تلقي الركبة، هذا نهي عن التلقي، ما له علاقة بالبيع، نهي عن التلقي. وأما هنا نهى أن يبيع حاضر لباد، فالنهي موجه إلى هذا البيع، فإذا باع الحاضر للباد فالبيع يبطل. نعم. ثم ذكره بعد ذلك برقم 2162 باب النهي عن تلقي الركبان، وهذا سبق. ثم ذكره بعد ذلك برقم 2723 باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وذلك أن في حديث أبي هريرة ماذا؟ ولا تسأل المرأة طلاق أختها، وفي رواية لا تشترط المرأة طلاق أختها. فإيش علاقة هذا بقوله باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح؟ فنقول إذا جاء رجل يخطب فتاة فاشترطت عليه أن يطلق امرأته الأولى، فنقول هذا الشرط لا يصح. فإذن هذا هو قوله باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها، وفي رواية لا تشترط المرأة طلاق أختها. فإذا اشترطت المرأة هذا الشرط فهذا الشرط لا يجوز له أن يوفي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشرط، لا يجوز له أن يوفي به. طيب، ذكره أيضا برقم 2727، قال باب الشروط في الطلاق. باب الشروط في الطلاق يعني كون هذا الطلاق مشروطا. فإذا في النكاح لا تشترط المرأة على الرجل أن يطلق امرأته، إذا أراد أن يعقد عليها على الثانية فلا تشترط عليه أن يطلق الأولى، هذا في النكاح. وأما قوله باب الشروط في الطلاق يعني لا يجعل هذا الطلاق شرطا، لا يجعل هذا الطلاق شرطا. الآن هذا جاء يتزوج هذه، شو علاقة الطلاق بالنكاح الجديد؟ فلا يجعل الطلاق شرطا، هذا معنى قوله باب الشروط في الطلاق. وهنا ذكر رحمة الله عليه مسألة، وهي إذا حلف الإنسان بالطلاق من أجل أن يحض نفسه على فعل ما. أحيانا الإنسان يحلف بالطلاق وبالعتاق من أجل أن يحض نفسه على فعل ما. فمثلا يقول امرأتي طالق أو عبدي حر إن لم أفعل كذا. ماذا أراد بهذا؟ أراد بهذا أن يحض نفسه على هذا الإيش، على هذا الفعل. يقول إن لم أفعل هذا الفعل فامرأتي طالق أو عبدي حر. يقول امرأتي طالق أو عبدي حر إن لم أفعل كذا، كأنه يقول والله لأفعلن هذا الشيء، لكن بدل أن يحلف بالله حلف بالإيش، حلف بالطلاق. فهل هذا اليمين يجوز؟ نعم يجوز، وهو من أيمان المسلمين كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق وأن يحلف بالعتاق، يقول عبد حر، لأنه كالنذر الذي يجعله الإنسان في ذمته. فإذا قوله امرأتي طالق أو عبدي حر إن لم أفعل كذا هذا يمين، هذا مضمونه يمين، كأنه يقول يلزمن الطلاق لأفعلن كذا، يقول يلزمن الطلاق لأفعلن هذا الشيء، وإنما أراد أن يحض إيش، أن يحض نفسه على هذا الفعل. فإذا قال هذا فإن فعل فلا شيء عليه، إن فعل هذا الفعل فلا شيء عليه، لا طلاق ولا عتاق. طيب وإن لم يفعل فعليه ماذا؟ فعليه كفارة يمين، لأن هذا يمين، وإن لم يفعل فعليه كفارة يمين. سواء قدم قوله امرأة طالق أو أخره. إيش يعني سواء قدمه أو أخره؟ يعني إذا قال امرأتي طالق أو عبدي حر لأفعلن كذا، هو تماما كإذا قال ها إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق أو عبدي حر، سواء ذكر الطلاق في أول كلامه أو إيش أو أخره. وهذا هو الصحيح، وهذا هو رأي ابن المسيب والحسن وعطاء، سعيد بن المسيب والحسن وعطاء، أنه إن فعل لا شيء عليه، وإن لم يفعل فعليه الكفارة سواء قدم لفظ الطلاق أو أخره. وخالف في ذلك شريح وإبراهيم النخعي، شريح القاضي وإبراهيم النخعي خالفوا في ذلك، فقالوا إن قدم قوله امرأة طالق فبدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق. فأخبر قتادة الحسن وابن المسيب بقول شريح والنخعي، فقال له ثنياه. إيش يعني له ثنياه؟ لأنه ما قال امرأة طالق وسكت، وإنما قال ماذا؟ امرأة طالق ها إن لم أفعل كذا، فله ثنياه وهو قوله إن لم أفعل كذا له ثنيا إذا وصله بكلامه، يعني إذا قاله كلاما متصلا. ما يقول امرأتي طالق وينام ساعة وبعد أن يقوم من النوم يقول إن لم أفعل كذا، فطالما أنه وصل ثنياه، ثنياه يعني ما استثناه، طالما أنه وصله بكلامه امرأتي طالق فله ثنياه. قال له ثنياه إذا وصله بكلامه وهو أحق بشرطه إن بدأ بالطلاق أو أخر، وهو أحق بشرطه إن بدأ بالطلاق أو أخر. الشاهد، طبعا هذه معلقات ذكرها البخاري في باب الشروط في الطلاق، والغرض من حديث أبي هريرة أن الطلاق لا يشترط عند النكاح، أن الطلاق لا يشترط عند النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تشترط المرأة طلاق أختها، طلاق أختها، وفي الرواية الأخرى لا تسأل المرأة طلاق أختها. ثم ذكره بعد ذلك برقم 5144، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك أو يذر، لا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك أو يذر، وهذا سبق لنا في كتاب النكاح في باب الخطبة، في باب الخطبة الكلام على الخطبة وما يتعلق بأحكامها، هذا سبق لنا في كتاب النكاح. يأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله. ثم ذكره برقم 5152، قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وذلك أنه ذكر قبل هذا الباب باب الشروط في النكاح، الشروط في النكاح، فعندنا شروط تحل في النكاح وعندنا شروط لا تحل. أما الشروط التي تحل فلا بد من الوفاء بها، فلا بد من الوفاء بها، لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترطت المرأة شرطا صحيحا عند عقد النكاح فيجب عليك أن توفي بهذا الشرط، يجب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأما إذا كان الشرط ليس بصحيح فلا يجوز الوفاء به، فلا يجوز الوفاء به. نعم. فمما يحرم من الشروط ولا يحل أن يأتي الرجل يخطب امرأة فتشترط عليه أن يطلق امرأته السابقة، وهذا صريح في رواية البخاري 2727 حيث جاء لفظها نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وأما بقية المواضع الحديث فلفظه نهى أن تسأل طلاق أختها، ورواية الاشتراط ظاهرها أنها في الأجنبية للضرة. لماذا؟ لأن الذي يتأتى أو التي يتأتى منها الاشتراط هي من؟ هي من؟ الأجنبية. وأما الضرة فلا يتأتى منها الاشتراط، وإنما يتأتى منها الإيش؟ السؤال. فإذا عندنا روايتان، لا تشترط المرأة، والرواية الأخرى لا تسأل المرأة. فأما رواية لا تشترط المرأة طلاق أختها فهذا في الأجنبية الجديدة، لأن الجديدة هذه هي التي يتأتى منها الاشتراط. وأما لا تسأل المرأة فهذا يتأتى في الأجنبية وفي الإيش؟ وفي الضرة، لأن الضرة يمكن أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها، أن يطلق ضرتها. فإذا تعرف أن رواية الاشتراط إنما هذا يتأتى للأجنبي، وأما رواية السؤال لا تسأل المرأة طلاق أختها فهذا يتأتى في الأجنبية وفي الضرة. وعندنا في ذلك كلامان لإمامين أو أولهما الإمام النووي قال معنى الحديث نهي الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها فيصير لها من النفقة والمعروف والمعاشرة ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله تكتفئ ما في صحفتها. قال والمراد بأختها غيرها، المراد بأختها غيرها سواء كانت من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة، وهي وإن لم تكن أختا في الدين فهي أخت آدمية، فالحديث خرج مخرج الغالب. فإذا لا تشترط المرأة طلاق أختها مهما كانت، مهما كانت حتى ولو كان متزوجا نصرانيا، فلا تشترط عليه ذلك، فلا تشترط عليه ذلك. وأما ابن عبد البر فماذا قال؟ قال لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها، لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها، لتنفرد به. فإذا الإمام النووي فسرها بالأجنبي، وابن عبد البر فسرها بالضرة، وكلاهما صحيح. فلا تسأل المرأة طلاق أختها سواء كانت هذه السائلة أجنبية أو كانت ضرة، أو كانت ضرة. طبعا إذا كانت أختها من النسب فلا شيء، فلا تقول يعني طلقها وتزوجني، لأنه أصلا لا يجوز الجمع بين الأختين أصلا. لكن إذا طلبت منه ذلك فسوف يطلقها ويتزوجها هي، فهي لا تسأل هذا، وإنما تنكح آخر، وإنما تنكح آخر. أو إذا طلق أختها بلا سؤال منها فيتزوج الثانية. قوله لا يحل ظاهر في تحريم هذا الشرط، فلا يوفى به، لا يوفى به، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل. ثم ذكره الإمام البخاري برقم 6601 قال باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فذكر هذا الحديث في كتاب القدر، في كتاب القدر. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ ماذا قال؟ فإن لها ما قدر لها، لأنها إذا سألت الرجل أن يطلق زوجته من أجل أن يتزوجها، وأرادت أن تنال معروفه وأن تنال هذه النفقة التي تنفق على غيرها، فكأنها جعلت أن هذا الطلاق هو السبيل إلى نيل هذا الشيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ينالها إلا ما قدر لها، فإنما لها ما قدر لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. إيش معنى كان أمر الله قدرا مقدورا؟ يعني حكما مقطوعا بوقوعه، هذا معناه. وكان أمر الله قدرا، أمر الله الذي يحصل في هذا الكون قدر مقدور. قدر مقدور يعني إيش؟ يعني حكم مقطوع بوقوعه، لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. قال ابن العربي من أصول الدين في هذا الحديث السلوك في مجاري القدر، أن يسلك الإنسان في مجاري القدر ويعلم أن كل شيء بقدر، وأن أمر الله عز وجل قدر مقدور لا بد من وقوعه. قال: وذلك لا يناقض العمل في الطاعات، ما في مناقضة بين الأقدار والأسباب، وذلك لا يناقض العمل في الطاعات والتحرف في الاكتساب. فالله عز وجل إذا قدر لإنسان الجنة فهو قدرها له بطاعات معينة، فالإنسان يأتي بالطاعات، وإذا قدر لك رزقا معينا فإنما قدره بأسباب. فإذن القدر، الإنسان يسلك في مجال القدر، وهذا لا يمنع فعل الطاعات والتحرف في الاكتساب، يعني أن يكون لك حرفة، أن يكون لك حرفة. قال: والنظر لقوت غد. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم، هذا الحديث فإنما لها ما قدر لها، هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم. لما دل عليه من أن الزوجة لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها، يعني ضرتان إحداهما تفقت خلف هذا الزوج، حمك الله، طلق فلانة طلق فلانة طلق فلانة، ثم أجابها إلى طلبها، فهل هذا يغير من رزقها شيء؟ لا يغير من رزقها شيء، لا يغير من رزقها شيء. كما قال الشيخ، قال: لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها، سواء أجابها أو لم يجبها. كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبهذا نكون انتهينا من مباحث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الآن نأتي إلى الباب السادس في كتاب البيوع، وهو باب تحريم بيع الحاضر للبادي، باب تحريم بيع الحاضر للبادي. فتقول: وهذا التحريم يقتضي البطلان، وهذا التحريم يقتضي البطلان، لأنه نهي عن ذات البيع، لا يبع حاضر لباد. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة، وقد تقدمت مباحثه تامة، وبقيت في أحاديث، منها حديث ابن عباس. قال الإمام مسلم: أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمة الله عليه، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قال حدثنا عبد الرزاق. تقول: عند البخاري في طبقة عبد الرزاق روى هذا الحديث عبد الواحد وعبد الأعلى، فثلاثة من العبيد كلهم روى هذا الحديث عن معمر: عبد الرزاق وعبد الواحد وعبد الأعلى. عبد الرزاق عند مسلم، وعبد الواحد وعبد الأعلى عند البخاري. نعم، حديث أبو هريرة انتهينا منه، لأن نحن نقرأ في حديث ابن عباس. قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس، ثقة عابد. عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، أن تتلقى الركبان، وهذا عرفناه، وأن يبيع حاضر لباد، وأن يبيع حاضر لباد. فإذا بالنسبة لهذه الثمانية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من حديث من؟ من حديث أبي هريرة وابن عمر، الآن نضيف إليهم من؟ ابن عباس. فجاء في حديث ابن عباس كم؟ اثنان، أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا، لا يكن له سمسارا. فهذا هو تفسير ابن عباس والذي اختاره الإمام البخاري، أنه ينهى عن بيع الحاضر للبادي إذا كان له سمسارا، وأما إذا لم يكن له سمسارا فيجوز، والصحيح أنه لا يجوز في جميع الحالات إلا إذا استنصحه فينصح له ولا يبيع ولا يشتري له. نعم، حديث ابن عباس ذكره البخاري في ثلاثة مواضع، ذكره البخاري في ثلاثة مواضع، طبعا فيها بعض الزيادات، ذكره البخاري في ثلاثة مواضع. الموضع الأول 2158، 2158 قال باب هل يبيع حاضر لباد، تقدم وعرفنا هذه المسألة، لكن بقي شيء، بقي أن نعرف إيش هو السمسار. ما هو السمسار؟ السمسار له في لسان العرب عدة معان، السمسار له في لسان العرب عدة معان، وكلمة السمسار ليست عربية أصيلة، وإنما هي كلمة فارسية عربت، كلمة فارسية عربت السمسار. قالوا السمسار هو القيم بالأمر والحافظ له، هذا الأصل فيه، السمسار هو القيم بالأمر والحافظ له. ثم استعمل السمسار في متولي البيع والشراء لغيره، متولي البيع والشراء لغيره، فالذي يتولى البيع والشراء لغيره يسمى سمسار. ومنهم من أطلق السمسرة على البيع والشراء، يعني البيع والشراء هذه تسمى سمسرة، ولذلك قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان التجار يسمون سماسرة، كان التجار يسمون سماسرة، وذلك لأنهم يبيعون ويشترون. وذكر أبو داود في أول كتاب البيوع، أول كتاب البيوع وهو حديث صحيح، من حديث قيس بن أبي غرزة، من حديث قيس بن أبي غرزة قال كنا قوما نسمى بالسماسرة بالمدينة. قيس بن أبي غرزة، أول حديث في كتاب البيوع عند أبي داود، كنا قوما نسمى بالسماسرة بالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم باسم هو أحسن منه، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. وهذه نصيحة غالية للتجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، فشوبوه بالصدقة. الشاهد منه أن هذا قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى بالسماسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار. طيب، تقول يلتحق بالبادي الغريب الذي لا يعرف السعر فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد نقول والغريب يلتحق بالباد أيضا، فكل غريب عن البلد هو في حكم من؟ هو في حكم الباد. نقول هذا لماذا؟ لأن المالكية قيدوه بالبداوة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أول ظاهرية للمالكية، قالوا أن الحديث في الباد فيكون في الباد، أما الغريب لا. قال مالك فأما أهل القرى العارفين بالأسعار فلا يدخلون في ذلك. فإذا واحد جاء مثلا من رأس الخيمة يبيع هنا، هو غريب عن دبي، هذا عند مالك لا يدخل في هذا. لماذا؟ يقول لأنه في رأس الخيمة وهو من أهل القرى ويعرف الأسعار، ويعرف الأسعار. والصحيح أن الغريب يدخل في البادي، يدخل في البادي. ذكره أيضا برقم 2163، قال باب النهي عن تلقي الركبان، وهذا عرفناه، وهذا عرفناه. وقوله الركبان نهى عن تلقي الركبان، لا مفهوم له، لا مفهوم له، فيحرم تلقي الجمع المشاه، يعني إذا كانوا تجار أتوا مشاه فلا يجوز أن يتلقاهم، ليس الركبان، ليس من شرط ذلك أن يكونوا راكبين، فيحرم تلقي الجمع المشاه والراكب الواحد على طريقة الظاهرية، لكني راجعت المحلى فوجدته على الجادة في ذلك، ما وجدته قال بها، يعني ما قال بهذا. طبعا لأن الحديث له طرق أخرى، نهى عن تلقي البيوع، نهى في بعض الروايات نهى عن تلقي الركبان، روايات أخرى نهى عن تلقي البيوع أو نهى عن تلقي الجلب. طيب، وينهى عن تلقي الركبان للبيع، للبيع منهم أو لهم في جميع الأحوال، حتى لو خرج غير قاصد للخروج، هو خرج غير قاصد لتلقي الركبان ولكنه وجدهم، حتى لو خرج غير قاصد للخروج فوجدهم فلا يشتري منهم ولا يبيع لهم. نعم، التلقي المنهي عنه هو التلقي من أجل ماذا؟ من أجل البيع والشراء، من أجل البيع والشراء. وأما إذا كان يتلقاهم لغرض آخر فهذا ما أحد يخالف فيه، كأن يتلقاهم ليستقبلهم ويحييهم. وذكره البخاري برقم 2274، قال باب أجر السمسرة، أجر السمسرة هل هذا يجوز أم لا؟ والشاهد منه ماذا؟ أن ابن عباس قال لا يكن له سمسارا، فنهى السمسار أن يبيع لمن؟ أن يبيع للبادئ. فما مفهومه؟ أنه يبيع لإيش؟ يبيع للحاضر، فهذا دليل على أن السمسار له أجرة. فإذا الشاهد من حديث ابن عباس لما قال لا يكن له سمسارا يعني لا يكن سمسارا للبادئ، فمفهومه أنه يكون سمسارا للحاضر، وبهذا يدل الدليل على أجر السمسار. وجمهور العلماء على جواز أجر السمسار، وخالف في ذلك الكوفيون أهل الرأي، قالوا لا تجوز السمسرة. فإذا على رأي جمهور العلماء أن السمسرة جائزة، السمسرة جائزة، ولكن وضع الجمهور على السمسرة شروط، قالوا لا بد أن تكون الأجرة معلومة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة. فمن هذه قالوا ومن شروط، قالوا لأن السمسرة تعتبر كإجارة، كأنك أجرت إنسان ليبيع لك شيئا أو ليشتري لك شيئا، فكأنك أجرته. ومن شروط الإجارة أنه لا بد من تحديد الأجرة والعمل، لا بد من تحديد الأجرة والعمل، فقالوا لا بد من تحديد الأجرة، هذا شرط الجمهور. ونقل البخاري في بداية الباب بعض الآثار، نعم، قال ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. فإذا عندنا ابن عباس وابن سيرين وعطاء وإبراهيم النخع والحسن البصري، خمس هؤلاء كلهم لم يروا بأجر السمسار بأسا، هؤلاء كلهم لم يروا بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس، تأمل في هذا، وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، هذا قول ابن عباس، وهذا يحصل، يقول له بع هذا الثوب بكذا فما زاد فهو لك. فابن عباس يجعل هذا من السمسرة، ابن عباس يجعل هذا من السمسرة، والجمهور يمنعون هذا، يقولون لأن في السمسرة لابد من تحديد الإيش؟ الأجرة، وأما هذه أجرة غير محددة، فالجمهور منعوا ما قاله ابن عباس. فإذا تأمل، الجمهور أجازوا السمسرة لكن بشرط تحديد الأجرة. طيب، وأما قول ابن عباس هذا لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، فهل هذه الأجرة معلومة؟ غير معلومة، هذه الأجرة غير معلومة، لأنها قد تكون الزيادة 10، قد تكون 20 أو غير ذلك. اصبر، احنا الآن نقول أن الجمهور منعوا هذا، لماذا منعوه؟ على قاعدتهم أن أجر السمسرة لابد أن يكون محدد، وهنا الأجر غير محدد، فإذا هم منعوا هذا لأن الأجر غير محدد. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به، يقول له بع هذا فما كان من ربح فلك أو ما كان من ربح فبيني وبينك، قال أيضا لا بأس به، والجمهور أيضا يمنعون هذا. والصحيح أن هذا جائز، أن هذا جائز. لماذا منع منه الجمهور؟ منع منه الجمهور لجهالة إيش يا أخي؟ لجهالة الأجرة. فنقول اعلم أن الإجارة على ثلاث مراتب، وهذه من كنوز شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ذكره في المجلد 29، قال الإجارة على ثلاث مراتب، الإجارة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أنها تطلق على كل من بذل نفعا بعوض، كل من بذل نفعا بعوض، يعني أنت هو بذل لك نفع وأنت عوضته عليه، فهذه تسمى إجارة، مع أنه بذل نفعا غير معلوم، والعوض غير معلوم. يعني مثلا أنت تبني بيتك فمر عليك إنسان قال خليني أنزل أفعل هذا، فمكث وأنت ما حددت له العمل ولا حددت له الأجرة، بعد ساعة أو ساعتين انتهى هذا العمل، قال لك خلاص خذ هذا، هذه تعتبر إجارة من المرتبة الإيش؟ من المرتبة الأولى، أنها تطلق على كل من بذل نفعا بعوض. حتى أنهم قالوا في هذه المرتبة يدخل في هذه المرتبة بذل المرأة بضعها بالنكاح، قالوا هذه تعتبر إجارة بهذا المعنى، بذل المرأة بضعها بالإيش؟ بالمهر، بذل المرأة بضعها بالمهر في النكاح. البضع معروف، معروف البضع. نعم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر الأجور في ذلك، فقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن إيش؟ أجورهن. فسمى الله عز وجل المهر أجر، فنقول هذه إجارة من المرتبة الأولى، لا يشترط فيها أن يكون العمل معلوم ولا الأجر معلوم. إذن المرتبة الأولى كل من بذل نفعا بعوض هذه تسمى إجارة، ولا يشترط فيها أن يكون العمل معلوم ولا الأجر معلوم. المرتبة الثانية المرتبة الثانية هي التي تسمى الجعالة، هي التي تسمى الجعالة. تعرف إيش الجعالة؟ أن يكون العمل غير معلوم والأجر معلوم، أن يكون العمل غير معلوم والأجر معلوم. تقول له: سقط حائط على مثلا ذهب ونحن لا نعرف هذا الذهب أين مكانه، فأحفر حتى تصل إلى هذا الذهب. العمل إيش؟ العمل غير معلوم، لأنه قد يطول الحفر وقد إيش؟ وقد يقصر. فالعمل غير معلوم، لكن الأجرة هو يحددها له، يقول له: إذا وصلت إلى هذا الذهب فسوف أعطيك 100. فإذن الجعالة يكون العمل غير معلوم والأجرة معلوم. أي نعم. نعم، ما احنا نقول إجارة مراتب. المرتبة الثالثة هي الإجارة الخاصة التي يتكلم فيها الفقهاء، وهي التي يشترطون فيها ماذا؟ يشترطون فيها أن يكون العمل معلوم وأن تكون الأجرة معلوم، وأن تكون الأجرة معلوم. فبعد هذا التفصيل، بعد هذا التفصيل يصح قول ابن عباس وابن سيرين أم لا؟ يصح على أي مرتبة من المراتب؟ إما المرتبة الأولى أو المرتبة ليش؟ أو المرتبة الثانية. فقوله مثلا، قول ابن عباس الأول: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. هل العمل هنا معلوم؟ هل العمل هنا معلوم؟ غير معلوم، لأنه يمكن لأجل أن يبيع هذا الثوب يمكن أن يطول الوقت، يمكن أن يحتاج سيارة مثلا إلى أن يذهب إلى مكان معين، فالعمل هنا غير معلوم والأجر غير معلوم، فيدخل في الإجارة بالمعنى الإيش؟ بالمعنى الأول، فيدخل في الإجارة بالمعنى الأول. فإذا قول ابن عباس وقول ابن سيرين: إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، هذا صحيح ويعتبر سمسرة، لكن على مرتبة معينة. فكما أن الإجارة على مراتب فكذلك السمسرة على مراتب. والسمسرة التي يتكلم فيها الفقهاء هي السمسرة التي يكون فيها الأجر إيش؟ الأجر معلوم والعمل معلوم. نعم، هذا حديث ابن عباس. الآن نأتي إلى حديث جابر. ما هو هو إن لم يبيعه بالعشرين دينار لن يبيعه. إذا قال له: بيع هذا بعشرين دينار فما زاد فهو لك. يقول له: بيعه بكذا. إذا قال بيعه بكذا فهو يحدد له، فهذا الذي تولى البيع فهو بلا شك لن يغرم نفسه. والله هو اجتهاده. وطبعا هو لا يقبل هذا العرض إلا الذي له خبرة بالسوق يعني. طيب نحن نقول ابن عباس احنا بينا انه صحيح لكن الجمهور يمنعون هذا يقول لان الأجر غير معلوم لانهم يعتبرون ان هذه إجارة. فنقول الإجارة على مراتب. نعم نعم وين النهي عن السمسارة؟ وين قال لا يكن؟ قال لك قال لا يكن له سمسارا، هذا الحاضر للبادي. أما نحن إذا تكلمنا عن السمسارة الآن فهي السمسارة الجائزة. أي طبعا. فإذا في هذه الأبواب حتى الآن كم حديث؟ 3 حديث، ابن عمر وابي هريرة وابن عباس. الآن الرابع حديث جابر قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر. أبي الزبير عن جابر، هذه علة. أبي الزبير عن، لأن أبو الزبير من المدلسين ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح فيقول حدثني جابر أو أخبرني جابر أو سمعت جابر. طيب نكمل. أبو الزبير هذا معروف أنه من المدلسين، الأئمة أئمة العلل وأئمة الحديث تتبعوه فعرفوا أن هذا من المدلسين ويحذرون منه، ولذلك ألفوا في المدلسين. فإذا قال عن فهو يمكن أن يكون سمعه من شخص آخر، فلذلك أبو الزبير عن جابر هذه تعتبر علة في الحديث. طيب ها سند جديد. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير أيضا عن جابر. طيب وفي الطريق الذي بعده؟ في الطريق الذي بعده أبو الزبير عن جابر. فلم يأتي الإمام مسلم بطريق فيها تصريح أبو الزبير من السماع من جابر، فيبقى هذا الحديث بهذا الشكل معلول. ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه والذي نحن نتجرأ عليه ونحن لا نعرف قدره وقف على طريق فيها تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر. وين؟ ارجع إلى غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام برقم 330، هذا للشيخ الألباني، خرج فيه أحاديث الواردة في كتاب الحلال والحرام للشيخ القرضاوي. المهم برقم 330 جاء الشيخ بطريق فيها التصريح بالسماع. هذه الطريق عند من؟ عند النساء وابن أبي شيبة والطحاوي، فيها تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر عند النسائي وابن أبي شيبة والطحاوي، فزالت علة هذا الحديث. فزالت علة هذا الحديث. وكذلك راجع كتاب دراسات علمية في صحيح مسلم للشيخ علي حسن برقم 147 بصفحة 147 صفحة 147. في هذا الكتاب تكلم الشيخ علي عن الأحاديث التي تعرض لها الشيخ الألباني بالكلام في صحيح مسلم، حتى لا يأتي هذا الجاني ويقول تعدي الألباني على صحيح مسلم، وهو المتعدي ويكون من هو حتى يتكلم في هذا العلم أصلا. فالمهم أن في هذا الكتاب دراسات علمية في صحيح مسلم الشيخ علي حسن جمع كلام الشيخ الألباني على الأحاديث التي في صحيح مسلم. هناك أحاديث الشيخ ضعفها في صحيح مسلم، وهناك أحاديث الشيخ ضعف منها لفظ أو لفظين، وهناك أحاديث الشيخ لم يتعرض لها بالكلام، وخاصة في رواية أبي الزبير عن جابر. المهم هذا كتاب مفيد. الذي يهمنا إذن أن عند الإمام مسلم ما في تصريح بالسماع من أبي الزبير عن جابر، ولكن ثبت هذا عند النسائي وابن أبي شيبة والطحاوي، تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر. هو أول لما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، لما ظهرت الفتنة، وأول ما ظهر علم الجرح والتعديل يعني وبدأ يتبلور ويتميز، هذا من أول يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان أتباع التابعين. نعم أنا قلت لك بدأ يتبلور، هذا بدأ يتبلور ويظهر، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك، يعني لا يمنع أن يكون هناك، يعني إذا قلنا مثلا يحيى بن سعيد أو قبله ابن شهاب الزهري لما بدأ تدوين الحديث لا يمنع، وإنما احنا نقول في الغالب أن طبقة التابعين ما فيها مثل هذه العلل. تفضل. إذا الأمة طلبت من ابنها أن يطلق إذا كانت هذه الأم يعني رشيدة وعاقلة فيطيعها. وفي أثر في مسائل صالح للإمام أحمد رحمة الله عليه، أو ممكن يكون ذلك في كتاب آخر، أن رجلا لم يكن يعني بارا بأمه، لم يكن بارا بأمه، فكانت تطلب منه أن يطلق امرأته، فسبب هذا الطلب هو ماذا؟ لأنه لم يكن بارا بها، حياته كلها مع من؟ مع زوجته. فالمهم أن المفتي أفتاه بماذا؟ بأن يبر أمه وأن يمسك امرأته، وأن يمسك امرأته. فالمهم إذا الوالدة طلبت من ولدها أن يطلق فلا بد أن يكون هناك سبب من الأسباب، فإذا كان سببا شرعيا فيطيعها، وإذا كان سبب آخر فيبحث عن هذا السبب ويتلاشى. نعم يمكن وجدتها مثلا، هذا أمور سهلة، هذه ما تحتاج مثلا يعني وقفت على أكثر من مرة أنها مثلا تنظر إلى الرجال وتتربص لذلك مثلا. فالمهم إن لو في سبب شرعي فيطيعها في هذا، بل هو يطيع أي إنسان، أي إنسان إذا أخبره بسبب شرعي فهو يطيعه. نعم وطبعا لما جاء ابن عمر رضي الله عنه ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يأمره بطلاق امرأته فقال له أطع أباك أطع أباك. فإذا كان الوالد مثل عمر يطيعه، إذا كان الوالد مثل عمر في العقل وفي الرشد وفي مراعاة مصالح الأبناء فيطيعه، وأما إذا كان الوالد متعنت فلا يطيعه. يعني ممكن تجد الآن والد لأدل أن المرأة ملتزمة يأمر ابنه بالإيش؟ بأن يطلق ابنته، فهذا لا يطاع. هو طبعا هذا يعتبر يمين. لا لا طلاق قبل النكاح، هذا حديث، أنا أقول لك هذا حديث لا طلاق قبل النكاح. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبح حاضر لباد، لا يبح حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله، اللي عنده خطأ صح يرزق، دعوا الناس يرزق، هذه أصلها مجزومة بالسكون لأنه سبقها طلب، دعوا دعوا الناس يرزق، أي فعل مضارع إذا سبقه طلب، طلب يعني أمر أو نهي أو غيره فيجزم لأنه واقع في جواب الطلب. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهذه هي العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للباد، من أجل أن ينتفع أهل البلد. غير أنه في رواية يحيى يرزق. نعم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الآن الحديث الخامس في هذه الأبواب هو حديث أنس رضي الله عنه، فإذا اجتمع لنا في هذه الأبواب التي فيها النهي عن البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه والنهي عن النجش والتصرية وعن الخطبة على خطبة أخيه وأن تسأل مرة طلاق زوجها وأن تسأل مرة طلاق أختها، فهذه الأبواب كلها اجتمعت لنا من هذه الأحاديث، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث جابر، والخامس حديث أنس بن مالك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا نهينا، والصحابي إذا قال نهينا فهذا في حكم المرفوع، فيكون الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال نهينا بك نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فهذا في حكم المرفوع، وأما إذا قال التابع ذلك فلا يكون مرفوعا. التابع إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذا لا يكون مرفوعا، وأما الصحابي إذا قال نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فهذا يكون في حكم المرفوع. نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، وإن كان أخاه أو أباه، وإن كان أخاه أو أباه، يعني لو جاء أخوك من بلد أخرى قال تعال اشتري لي أو بيع لي، سبحان الله، لا تذهب معه وإنما تنصحه، وإنما تنصحه. قال وإن كان أخاه أو أباه. نعم. تنصحه، أما أن تبيع له وتشتري له لا. ما تقول له تعال وأنا أشتري لك وأنا أبيع لك أنا عندي خبرة؟ لا، هذا مجرد بيان. وأما البيع والشراء هو الذي يباشر، هو الذي يباشر البيع والشراء، هذا لا بأس به. صلى الله عليه وسلم. قال وإن نعم هذا الثاني يكلم ويقول هذا يريد أن يشتري كذا وكذا بكم تبيع له، يعني يكون وظيفته الترجمة، تكون وظيفته الترجمة بس. أنا أجبته، تكون وظيفته الترجمة. نعم، يرشده لكن لا يبيع له. نعم، سبحان الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس حا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين، فيكون حديث أنس ما مخرجه ابن سيرين. طريق الأولى طريق من؟ يونس. والطريق الثانية طريق من؟ ابن عون. عن محمد قال قال أنس بن مالك نهينا أن يبيع حاضر لباد، نهينا أن يبيع حاضر لباد. قال باب حكم بيع المسرة، وهذا أخذناه وانتهينا منه الحمد لله، إلا أن نأتي إلى الباب الثامن، نأتي إلى الباب الثامن. قال باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. قال باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وإن كان هذا من تبويب الإمام النووي رحمة الله عليه فهو تبويب جيد، لأنه قال بطلان. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. اشتريت أنت بضاعة من إنسان ولم تقبضها منه، وبعتها على إنسان آخر وهي ما زالت عند الأول في مخزنه، هذا بيع باطل، هذا بيع باطل لا يجوز. فإذا تبويب الإمام النووي مناسب جدا وموافق للقاعدة. قال باب بطلان بيع المبيع، بيع المبيع قبل القبض، فلا بد أن تقبضه. وروايات الحديث جاءت مختلفة، في بعض الروايات حتى يقبضه، في بعض الروايات حتى يستوفيه، في بعض الروايات حتى يكتاله، في بعض الروايات حتى يحوزه إلى الرحال. فنقول كل هذا لا بد منه، فهو إيش؟ ها، يكتاله. وإيش كمان؟ ما يأخذ مثلا جزءا منه ويقول خلي الباقي عندك، لا، يكتاله وإيش بعد؟ ويستوفي. فإذا اشترى منه 10 كيلو جرامات فلا بد أن يأخذ هذه 10 بكاملها، فإذا يكتاله ويستوفيه ويقبضه ويحوزه إلى رحله، فلا بد من هذه الأربعة، لا بد من هذه الأربعة. ولو باعه قبل أن ينقله فبيع باطل، لا بد أن ينقله من مكانه. وما العلة في ذلك؟ ونحن ذكرنا قبل ذلك أن أحكام البيوع معللة، أن أحكام البيوع معللة، والذي لا يبحث عن عللها لا يستفيد منها شيء. طبعا العلماء اختلفوا في هذه العلة، لكن طبعا هذا سنذكره إن شاء الله تعالى، لكن الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، وهو من أهل المعاني والبحث عن يعني الغوامض، قال لأنه إذا باعه على إنسان آخر وهو ما زال عند البيع الأول، وجاء هذا الثاني ليأخذه، فإذا كان الأول اشتراه منه مثلا بمئة، وقد باعه على الثاني بكم؟ بمئة وعشرين، فربما يتحايل هذا البيع الأول على فسخ هذا الإيش؟ على فسخ هذا البيع، لأن الثاني باعه للثالث بكم؟ بمئة وعشرين، فيحصل له طمع. فأما إذا نقله إلى مكان آخر وتم البيع، فقد تخلصنا من هذه المفسدة، فقد تخلصنا من هذه المفسدة. ولذلك يقول رحمة الله عليه، وهذا يشهد له الواقع، وكثير من التجار يفعل هذا وهم في هذه الحالة موافقين للشرع. فبعد أن يشتري من البيع الأول، إذا أتاه إنسان آخر يشتري منه، يقول لا أصبر، ثم ينقل ويذهب إلى مكان بعيد ويتم بينهما البيع والشراء. والمقصود بكل هذا هو قطع النزاع والمخاصمة بين الناس، وهذا هو المقصود بأحكام البيوع. أكثر أحكام البيوع المراد بها هو سد النزاع والعداوة والبغضاء بين الناس، فهذه الحكمة من هذا. فإذا لا يجوز لإنسان إذا اشترى شيئا أن يبيعه في المكان الذي اشتراه، بل لا بد أن ينقله إلى مكان آخر، لا بد أن ينقله إلى مكان آخر. قال: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، بيع المبيع قبل أن يقبضه. فإذا عندنا ثلاثة أطراف، الأول بائع، والثاني مشتري، وإيش كمان؟ وبائع لمن؟ للمشتري الثالث. فلا يجوز له أن يبيع للطرف الثالث إلا بعد أن ينقله من عند الطرف الأول. وذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما بطرقه، وحديث ابن عمر بطرقه، وحديث أبي هريرة بطرقه، وحديث جابر، لكن هذا الأخير فيه ماذا؟ قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر. فإذا ذكر الإمام مسلم في هذا الباب أربعة أحاديث: حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر، وحديث جابر. فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما. طبعا في بعض العلماء قال هذا الحكم خاص بالطعام، وأما غيره من المبيعات فلا، وسوف يأتي الرد إن شاء الله. من ابتاع طعاما، سوف يأتينا في حديث حكيم بن حزام: من ابتاع شيئا. والعلماء يسمون الطعام هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحج، إيش هو مفهوم اللقب؟ أن يعلق الحكم باسم، أن يعلق الحكم باسم. الاسم هنا هو ماذا؟ الطاعة. فتعليق الحكم بالاسم هذا يسمى مفهوم لقب، وهذا ليس بحجة، وهذا ليس بحجة. والحجة في الأحاديث العامة، من ابتاع شيئا، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. فإذا ابن عباس لم يعتبر قيد الإيش؟ قيد الطاعة. قال: وأحسب كل شيء مثله، يعني مثل الطاعة، وهو كذلك، فقد جاءت ألفاظ الأحاديث بتعميم هذا الحكم، بتعميم هذا الحكم. نكمل إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.